الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبالسند المتصل إلى الشيخ الإمام العالم الهمام الفقيه الحافظ الحجة سيدي يحيى ابن شرف النووي الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، إلى أن قال: باب تكبيرة الإحرام. ثم قال: أعلم أن الصلاة لا تصح إلا بتكبيرة الإحرام فريضة كانت أو نافلة. والتكبير عند الشافعي، ما هو شافعي مولانا النووي، والأكثرين جزء من الصلاة وركن من أركانها. وعند أبي حنيفة رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه هي شرط ليست من نفس الصلاة. نأكد أنه الشرط هو ما كان سابق، الوضوء شرط لصحة الصلاة، استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، طهارة البدن والثوب والمكان شرط لصحة الصلاة. تعريف الفقهاء بسيط: الشرط ما كان سابق والركن ما كان داخل، هذا الشرط عند الفقهاء. وعند أبي حنيفة هي شرط ليست من نفس الصلاة، يعني عند سيدنا ومولانا أبو حنيفة تكبيرة الإحرام شرط مش ركن. وهذا يتجلى أنه لو كبرنا عند السادة الشافعية عند تكبيرة الإحرام ركن، المالكية ركن، السادة الحنابلة ركن، الظاهرية ركن، الزيدية ركن، لو كبروا عند السادة الشافعية الله أكبر، واحد دق على الباب قاعد بده يعرف مين، بطلت صلاته. ولو كبر عند السادة الحنفية وسمع شيء وانتظره لا تبطل صلاته. شفتوا قديش الفرق كبير جدا، لأن عنده التكبير شرط مش ركن. وقلنا إحنا الركن ما كان داخل والشرط ما كان سابق. واعلم أن لفظ التكبير أن يقول الله أكبر أو يقول الله الأكبر، فهذان جائزان عند الشافعي وأبو حنيفة وآخرين. طيب عند سيدنا أبو حنيفة جائز أكثر من هذا، فإذن عند سيدنا ومولانا الشافعي يصح الله أكبر أو الله الأكبر، وعند سيدنا أبو حنيفة يصح. كل ما فيه سمة التعظيم والجلالة وتدخل فيه الهيبة والوقار في أسماء الله سبحانه وتعالى فعند سيدنا أبو حنيفة يصح. إيش بعد بكو أكثر من هذا؟ فعند سيدنا ومولانا أبو حنيفة، هل المقصود من اللفظ ذات اللفظ أم المبالغة في التعظيم؟ إذا قلنا ذات اللفظ ما عاد يصح عنده الصلاة، فهمتوا؟ وإذا قلنا مبالغة في التعظيم فيصح عنده كل لفظ فيه تعظيم. طيب السادة الشافعية واللي إحنا نقرأ منهجهن وإنتوا عليه، اللي هو الله أكبر أو الله الأكبر، للحديث حديث المسيء صلاة الذي رواه الشيخان فيها وكبر، تحريمها التكبير، أي تحرم بالصلاة عندما تقول الله أكبر، هذا تصريح في لفظ الله أكبر. التكبير يحرم على العبد ما كان مباحا قبل الشروع في العبادة فيصبح عليه حراما. التحليل هو أن يتحلل بما أحرم فيه من جنس العبادة ثم يعود إلى ما كان عليه من إتيان المباحات، أي تحلل مما حرم عليه في الصلاة وعاد إلى أصله، لأجل هذا يقال له تحليل، فيعود إلى الشرب وإلى الأكل وإلى الاتكاء والجلوس وأن يتحرك بكل حرية وإلى ما سوى ذلك. فلفظ الله أكبر هو الذي جاء في الحديث، وهذا لا أحد ينازع فيه الشافعية على الإطلاق. أما تنازع الشافعية كما قال سيدنا أبو حنيفة وغير سيدنا أبو حنيفة فيما سوى ذلك، بل ذهب سيدنا ومولانا مالك إلى تعيين لفظ الله أكبر لا يغني سواه. ودليله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال تتبع الصحابة له لم ينقل عنه لا فعلا ولا إقرارا ولا قولا، والحديث أمامكم، حديث المسيء صلاته كبر ثم اقرأ ما معك من القرآن إلى آخر الحديث، هذه التي تفيد أنه صلى الله عليه وسلم لم يلفظ إلا بلفظ الله أكبر. وقالوا الشافعية يصح الله الأكبر، إذا إحنا قلنا السلام عليكم يصح، إذا جاوبنا بعليكم السلام يصح، واحد قال السلام عليكم مر قال السلام عليكم قلنا له عليكم السلام يصح أو لا يصح؟ يصح. الشافعية ذهبوا كونه أنه أقل شيء ردوها وأحسن منها، فإذا قال السلام عليكم قلنا له عليكم السلام يجزئ، وإذا قلنا عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته هذا الأفضل. فبناء على هذا كون أنه إذا قلنا هذا يصح في السلام وفي الرد، يصح كذلك أن يقال الله الأكبر. وهنا كلمة الله الأكبر تحتوي على المقصد الأول وفيها تعظيم أكثر، لأجل هذا قال السادة الشافعية تصح، وعند الحنفية لا نزاع في هذا. وسيدنا مالك وسيدنا أحمد وغير سيدنا أحمد ذهبوا بتعيين اللفظ، وتمسكوا بحديث المسيء صلاته والحديث الذي رواه أحمد وبمعناه أيضا حديث آخر عند سيدنا أبو داود وعند سيدنا الترمذي. ولو تتبعنا أدلة أحكام الصلاة لوجدنا ذلك كثيرا جدا، أي التعيين بلفظ الله أكبر. ومنع مالك الثاني أي الله الأكبر، فإذا كونوا منع الثاني فتعين عنده الأول ولا يجزئ سواه. ثم أمانة العلم قال فالاحتياط أن يأتي الإنسان بالأول ليخرج من الخلاف، لأن الخلاف هون إيش معتبر قوي، وهل على مجتهد رعي الخلاف يجب أم لا قد جرى فيه اختلاف، يعني متى المجتهد يجب عليه أن يراعي الخلاف إذا كان الخلاف قويا. فمراعاة الخلاف إن كان عبر المقصد أو عبر ذات اللفظ فله وجه عند العالم، متى لا يراعيه؟ إذا كان العالم لا يرى له وجه. فإذا كونه قال يستحب مراعاة الأول، فإذا الوجه المراعاة قوي جدا. ثم بعد ذلك أخرج سيدنا ومولانا أبو حنيفة وقال لا يجوز التكبير بغير هذين اللفظين، عاد لوين؟ لمذهبه، يعني جاب الكلام الطارئ ثم عاد الأشياء إلى أصلها لمذهب، أي عند السادة الشافعية خلاصة الكلام لا يصح إلا استعمال الله أكبر والله الأكبر. هو بدأ في تكبيرة الإحرام، فلو قال الله العظيم أو الله المتعال أو الله أعظم أو أعز أو أجل وما أشبه هذا لم تصح صلاته عند الشافعي والأكثرين، وقال أبو حنيفة تصح. إحنا مش مختلفين عن سيدنا أبو حنيفة، لأن عند السادة الشافعية غير لفظ الله أكبر أو الله الأكبر لا تصح الصلاة. طبعا عند مالك وعند غير مالك وعند أحمد باب تحصيل الحاصل أنها لا تصح. هنا بعض الناس بنسبوا لسيدنا الشافعي إنكاروا للقياس، طبعا هذا يدل على الجهل. هاي هنا قاس لفظ السلام عليكم وعليكم السلام بجواز قول الله أكبر أو الله الأكبر، لأنه عليكم السلام تجزئ، وقلنا الله أكبر تجزئ والله الأكبر تجزئ، لو قلنا أكبر الله عند السادة الشافعية لا تجزئ، ولو قال أكبر الله لا تصح على الصحيح عندنا. من المأخوذة من وجه السلام عليكم وعليكم السلام، السلام عليكم تجزئ وعليكم السلام تجزئ، الله أكبر تجزئ والله أكبر تجزئ، الأكبر الله لا تجزئ. وقال بعض أصحابنا تصح كما لو قال في آخر الصلاة عليكم السلام فإنه يصح على الصحيح. هذا لا يعود الكلام على ما سبق، يعود الكلام على الأول، وإن كان الضمير يعود على أقرب معاد، لأنه هذا لا يستقيم عندنا في المذهب. وحتى لو قال بعض أصحابنا أكبر الله تصح فهذا مخالف للإمام فهو يرد، والكلام التعليل محمول على الله أكبر والله الأكبر. واعلم أنه لا يصح التكبير ولا غيره من الأذكار حتى يتلفظ بلسانه بحيث يسمع نفسه إذا لم يكن له عارض، وقد قدمنا بيان هذا في الفصول التي في أول الكتاب. فإن كان بلسانه خرس أو عيب حركه بقدر ما يقدر عليه وتصح صلاته. بالأول نتكلم على مسألة التلفظ، لا تحرك به لسانك لتعجل به. أصل صحة الصلاة عند الشافعية تحتاج إلى الحد الأدنى وهو تحريك اللسان، لازم تحريك اللسان إذا قال الله أكبر واضح هذا هو السليم. فإذا هذول كل اللي بتشوفوهم صلوا شكرتموا، فيش حد أدنى من الحركة صلاته إيش بلا نزاع. في الجهرية يستحب له أن يجهر بها، وإذا ما جهر بها صلاته صحيحة فات ثواب، لا سيما إذا كان فرد أو كان مأموم. أما إذا كان إمام يسن له الجهر بها من أجل أن يسمع الآخرين. إذا ما سمع الوراء لازم أقل شيء، طبعا إذا فيش هذا المايك، اللي جنبه يسمع، اللي وراء يسمع،
طيب واللي وراه ما سمعش، فإذا عم بصلي لما شاف أمامه ركع بيعرف إنه الإمام إيش ركع، وهكذا الإمام هوني ارتكب مكروه لا يصل إلى الحرام ولا بوجه من الوجوه. لأجل هذا المسمع يترك له مكان حتى يكون في أقرب الصفوف إلى الإمام من شان إيش يسمع. هل هذا يجزئ المايك؟ وإن كان يوصل كذا ولكن لا يجزئ، لأنه لا ينعدم منه الانقطاع، مثل الساعة تجزئ عن تعلم الوقت لا تجزئ. فإذا التسميع لو كان المايك بسمع كل القطاع يسن للمسمع أنه ينطق بالتسميع، فإذا لابد أن يحرك اللسان ولا بد أن ينطق بالعربية، تحريك اللسان والعربية ابتداء، خلافا لسيدنا أبو حنيفة بالعربية كل لفظ معظم عند سيدنا أبو حنيفة يجزئ، لأن الترجمة في لفظ التكبير تقبل، لا تقبل بقراءة القرآن إلا إذا تعين طبعا كمان عند السادة الحنفية. أما لأن قراءة القرآن إذا ترجمت فات إعجازها، الفاتحة لا نقول أنا قرأت الفاتحة بالإنجليزي، انفعش. لأجل هذا من شروط المفتي ومن شروط العالم أن يعرف مظان اللغة، وهذا ينبني عليه إذا دخل عليه وقت الصلاة وقت الظهر وهو لا يعرف العربية. هون ما قلنا الظهر إيش واجب إيش موسع، فإذا معاه من الظهر للعصر بده يتعلم لفظ الله أكبر. إذا ما قدر تجاوز الواجب الموسع ودخل الوقت الضروري وما استطاع أنه يتعلم اللفظ العربي، ينطق بما يقابله باللفظ الأجنبي لضرورة ويبقى يجب عليه التعلم. وأزيدكم قالوا إن لم يكن معلم في بلده يجب عليه الارتحال. فإذا إذا ضاق به الوقت ودخل الضروري اللي هو مقدار 4 ركعات من وقت العصر وما استطاع أن يتعلم لفظ الله أكبر يأتي بما يقابله بلغته، ثم هذا بعد أن تنتهي صلاته يجب عليه أن يعود ويتعلم لفظ الله أكبر، وهكذا في كل الصلوات على المذهب. فإن كان بلسانه خرص أو عيب حركه بقدر ما يقدر عليه وتصح صلاته. إذا دخل عليه دخيل يعني هو كان يعرف ينطق وكان لبأس عليه وكل شيء، فإذا به أصيب ضرب قلب لسانه عفانا وعفاكم الله، وهذا مسألة يعني من شدة الخوف يقلب لسان الإنسان لا سيما في النوم وقد يموت من ذلك فيفقد النطق. فإذا هو يحرك لسانه، وتحريك هذا للسان نعتبره إحنا إيش قراءة، هو أقل شيء تحريك اللسان. فإذا هذا يحرك اللسان كأنه كما كان ينطق، يحرك اللسان أو يحرك اللهات اللي هي في سقف الحلق أو يحرك الشفايف ولا يغلق فمه. العيب أعم من خرس أو كذا. فإذا إحنا قلنا العيب أي دخل عليه دخيل كان ينطق ثم أصبح عاجز عن النطق، فإذا هذا لا يعجز عن تحريك لسانه، فهذا يحرك لسانه كما كان ينطق. فإن عجز عن ذلك لعيب فيه فم مغلق لا يستطيع أن يفعل كل هذا، وهذا جائز وهو يقع خاصة مع الناس اللي بقاتلوا كذا يصاب بفمه أو إلى ما سوى ذلك، فيجريها على قلبه أي يقدرها بقلبه. أما الأخرس الذي تعلم وعرف معنى الله أكبر ولا يصح له النطق ولا بوجه من الوجوه، فهذا أيضا يحرك لسانه. إذا من خلال التعليم اليوم التعليم اتطور وكذا وإلى آخره، عرف أن هذا اللفظ لابد من نطقه وهو يعرف أنه أخرس، فإذا هذا يحرك لسانه. ومن دخل عليه عيب فاستطاع أن يحرك لسانه فيحرك لسانه، ومن طرأ عليه طارئ ولا يستطيع أن يحرك لسانه ولا شفتيه ولا بوجه من الوجوه فيقدرها بقلبه، وهذا معنى الدين يسر وليس بعسر. يبقى الله أكبر، الجزم هون بمعنى القطع، من إيش الجزم المقصود فيه السكون اللفظ بمعنى قطع اللفظ. الله أكبر يعني عدم التمادي بلفظ الله وعدم التمادي بلفظ أكبر. إذن ما تقول الله أكبر في الاستفهام لا يصح التكبير به، وأن لا تبالغ في المد، إنما نأتي بالمد من المدود المتعارف عليها عند القراء بأي شيء قالوه القراء وحكموا عليه أنه لا يغير لفظ الجلالة من ناحية اللفظ ولا يغير المعنى. إذا قلنا الله أكبر صح، أما الله أكبر ما بصح. فإذا وين المد بيكون؟ بين اللام والهاء، بيكونش قبل، لأن بقبل لم يقول به أحد من القراء. وعند تكبيرة الإحرام الله أكبر الأفضل عدم المد. أين يكون المد؟ في تكبيرات الانتقال، لأنه يستحب للإمام أن يمد التكبيرة حتى ينثني راكع، ويستحب به أن يمد التكبيرة في السجود حتى يعود، وهكذا. وهذا المد أن تكون الحركة متوافقة مع اللفظ. الله ما ينفعش، أي بما هو متعارف عليه. أما تكبيرة الإحرام يستحب فيها الجزم اللي هو القطع وعدم المد. فإذا إذا قرأت يستحب المد، افهموا يستحب المد في الانتقال بالتكبيرات. تكبيرة الإحرام عندنا إيش؟ ركن، والتكبيرات كلها أبعاد ولا هيئات؟ هيئات. فإذا التسمية القريبة لتحقيق اللفظ هو المستحب، والمستحب من ترك المستحب لا يسجد للسهو. فلو ترك كل تكبيرات الانتقال لا يترتب عليه شيء، يفوت أجر. أما تكبيرة الإحرام اللفظ وتحريك اللسان وهذا كله ركن، لا ينتقل من الأصل إلى الترخيص إلا عند عدم المقدرة على الأول. ما أدرش على النطق بيقدر على تحريك اللسان، ما أدرش على تحريك اللسان بيقدر على إيش؟ إجراءها على القلب، أن يتحقق مدتها على القلب مع الاستحضار. يعني الله أكبر تكبيرة الإحرام لابد أن تحتاج اللفظ إلى القطع، وهو اللي بسموه الجزم الفقهاء. فإذا اللي بتسمعوه بيأذن بعد مد أكبر وبعمل فيها غنة، ما لا تدخلها غنة، أكبر ما تضبطش، وبالولسان وكذا وإلى آخره، هذا أذانه لا يصح، وبالتالي الترداد وراء لا يصح، عشان تأخذ أجر الأذان تأذن أنت تأخذ الأجر. والأخطر من هذا أكبر بالفتح جمع طبل، إذا قالها لم تنعقد صلاته، وإذا قالها يعرف معناها نزع ربقة الإسلام من عنقه، لأن جعل الله جمع طبول. وإكبر بالكسر اسم من أسماء الحيض، فمن قال هذا أو هذا بغير معرفة صلاته لا تنعقد، ومن قال هذا مع المعرفة فهو كفر والعياذ بالله تعالى. وده الموضوع النساء، قلنا إنه المرأة تسمع وكذا وإلى آخره، ولا يصح أن يقال إنه صوت المرأة عورة وكذا وإلى آخره. قلنا صوت المرأة عورة فيما هو عورة. قال وفي كتاب الجواهر ترفع إمامة النساء صوتها بالتكبير ندا أقل من رفع الرجل. واضح إحنا عندنا ممكن يجي الإمام نقول الله أكبر، في حدا بيقول له إيش قلت؟ ويمكن يقول الله أكبر، في حدا بيقدر يقول له إيش قلت؟ فهي حسب عرف رجال بلدها، والعرف عندنا معتبر ما لم يخالف القرآن أو السنة، ولا مخالفة هنا لأن الأعراف متفاوتة. يقول سيدي أحمد ابن أبي كف رحمه الله من أسيادنا الملكية، وهذه مسألة تعم على كل المذاهب، وكل ما العاد فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمله. يقول العرف يتبع الكتاب والسنة، فإذا ما خالف العرف الكتاب والسنة وإن كان هو عرف الناس فهو غير معتبر، لأن العرف مشان يكون معتبر يشترط أن يكون غير مخالف للكتاب والسنة. فإذا قال ترفع إمامة النساء صوتها بالتكبير ندبا أقل من رفع الرجل، فإذا تحريك اللسان وشفتيه ولهاته قدر الإمكان. اكتبوا هذه القاعدة، لأن الميسور لا يسقط بالمعصور. هو ما عثر عليه، عثر عليه النطق، لم يعثر عليه التحريك. لابد أن يتدرج نزولا من اللفظ إلى تحريك اللسان إلى تحريك اللهات الشفايف إلى ما سوى ذلك، حتى أنه يجريها على القلب. يبقى النية، النية مع التكبير، لأنه التكبير تقول بلسانك الله أكبر وما عندك نية بنفع. إيش الأصل؟ النية. يعني إذا الواحد نوى وقال الله أكبر، لفظ الله أكبر دال على تحقق النية. فإذا قال الله أكبر هلأ بنصلي العشاء وفيش عنده نية، إحنا إيش بنحكم بظاهره؟ صلاة صحيحة، عند الله صلاة باطلة. لابد من النية، النية أن يستحضر كل صلاة إن كانت فرض أو لها سبب، لابد من النية. تحية المسجد بدك تفرقها، ولولا النية لكانت كل الصلوات زي بعض. ايش الفرق بين الظهر والعصر؟ ايش الفرق بين صيام النافلة والفرض؟ النية. فاذا لابد ان تكون التكبير مقرون بالنية عملا بالحديث انما الاعمال بالنية. فاذا يكون هناك جمع بين اللفظ والقصد، طبعا بده يفرق ظهر عصر الى اخره، بده يفرق تحية مسجد استسقاء جنازة مطلق النافلة، فلا تحتاج الى تعيين. لان عندنا صلاة تحتاج بالنية الى تعيين، وعندنا صلوات لا تحتاج الى تعيين. فاذا مطلق النوافل لا تحتاج الى تعيين. تنوي قيام الليل، ضلك تصلي لا تخلص. كل صلاة قرنت بوقت تحتاج الى التعيين، وهذا التعيين كله ايش بدك تحكي حكي. وقلنا النية محلها القلب، وقل لك يستحب ان تكون النية مقرونة مع التلفظ. مش هذه قلنا نية العوام؟ لما قال لك هو يستحب انت بتعملها ركن ليه؟ النية محلها القلب والتلفظ محله اللسان. لا تعتقد انه يكونان هكذا، لابد ان يكون واحد متقدم والثاني متأخر، وهذا التقديم والتأخير نسبي، اما المقارنة معه لا يستقيم ان يجعل الانسان رابط بين ما هو معنوي قلبي وما هو لفظي، لان وجهان مختلفان لا يجتمعان. لماذا؟ لان واحدة معنوية تقدر بالمعنى في القلب، والأخرى لفظية تقدر باللفظ. أما لما أنا بقول لك أنا وإنت بدنا ننطق سوا، يمشي الحال؟ يمشي. أنا وإنت بدنا ننوي سوا، النية وين؟ مخفية. يلا بدنا ننوي سوا، تزبطش. حتى الفقهاء إيش قالوا؟ يستحب. فإذا الاستحباب تقريبي، يعني ما تطولش. هلا أنا نويت، استنيت شوي وقلت الله أكبر، بصح؟ بصح، بس خلاف المستحب مش باطل. قالوا يستحب الفقهاء أن تكون النية معاه، معاه بمعنى قرب مش معاه بمعنى الحقيقة، لأن النية شيء في القلب واللفظ شيء باللسان، وهما حقيقتان مختلفتان لا يجتمعان. واصعب، لأن الشيء الآخر يقدر في الذهن أو في القلب، والآخر يقدر بعين اللفظ وآثاره في السمع. لا يستحب، يعني أنا هلأ بدي أصلي العشاء، هيني وقفت الله أكبر، هذا هو. واعلم أنه لا يصح التكبير بالعجمية أو بالعجمية لمن قدر عليه بالعربية، بيناه. وأما من لا يقدر فيصح، ويجب عليه تعلم العربية، تعلم كل يوم من صلاة لصلاة، لما يفوتوا بنطق بالعجمية، وبعد هذا برجع بتعلم، بعد هذا ما قدر فاته بضل يرجع يتعلم. فإذا تعلم وكان قادر على النطق ولكن كالألكم أو الألدغ، يعني الألدغ اللي هو الراء بنطق فيها غاء، الآ غالب الأجانب لا يعرفوش انتو يقول آ والآه، فهذا إذا صار بعض الحروف بكلها وبعض الحروف بنطق فيها صح، فما عاد عنده الحق ينطقها بالعجمية، لأن غلبت عليه العربية، وهو الواجب عليه يتعلم إيش العربية، وهكذا حتى يتقنها. فإذا ما أتقنها ثم عاد ونطق بها بالطريقة الأولى لا تصح. أما ما دام هو في طور التعلم فكلما أحسن النطق نطق ثلاثة أحرف وهكذا، ولا يستطيع أن ينطق الباقي فلا شيء عليه. فإذا استطاع خمسة وهكذا حتى يتقنها. فإذا ما أتقنها وعاد إلى التلعثم بها أو تعمد التلعثم بها، وأقول لك ما هو ما أنا بعرفش أنطق بالعربية معلش وكذا، لا ما في، ففي أنه يرجع وتقول الأشياء تعود لأصلها بأدنى سبب. هون الأشياء لابد الحفاظ عليها. فإن قصر في التعلم لم تصح صلاته، وتجب إعادة ما صلاه في المدة التي قصر فيها عن التعلم. ليه؟ لأنه كان متهاون. طيب وكان يتعلم وضلوا 20 سنة ما يعرفش ينطق بالله أكبر، هل يجب عليه الإعادة؟ لا تجب عليه الإعادة. شفتوا شو الفرق؟ بذل المجهود وبذل الوسع، والتهاون بعدم بذل الوسع وعدم بذل المجهود. واعلم أن المذهب الصحيح المختار أن تكبيرة الإحرام لا تمد ولا تمطط، هذا بيناه، بل يقولها مدرجة مسرعة وقيل تمد، والصواب الأول. وقيل هذا لا عبرة به إلا إذا مقصود في بين اللام والهاء، أما قبل اللام ولا بوجه من المستقيمش على وقيل تمد.
قيل تمد يحمل على بين اللام والهاء مثل قولك الله أكبر، أما قبل اللام قولك الله. فإذا يحمل على أنه وقيل تمد بين اللام والهاء والصواب الأول، فإذا الثاني محمول على المعنى الثاني. وأما باقي التكبيرات في المذهب الصحيح المختار استحباب مدها إلى أن يصل إلى الركن الذي بعدها ما لم تخرج عن المألوف. المألوف أن لا تخرج باللفظ عن غير محله. بعض الأئمة حركته بطيئة، إيش بقول؟ بقول الله أكبر، هو واقف ولسه هو بعده بتحرك، الناس وين صاروا؟ أنا كعين بطل الصلاة. في تعمد، بصير تعرف أنت أول مرة ما بدور لأنك مش عارف، عرفته تبهت أنت لإله، ما بصير هو بقول الله أكبر إنك تستنى حتى يركع. فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى جالسا عند أحمد فصلوا جلوسا، من البدء للرفع من السجود، لا يبالغ ولا يقصر، هذا هو الفقه. فإذا ما قصر بحسب نفسه وحسب حركته وكذا وإلى آخره فهذا لا يضر، وعلى الناس أن يتنبهوا. والإمام لا يجوز مخالفته إلا فيما هو مستثنى، كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا ما استثنى. من المستثنيات إذا قام الإمام للخامسة وأنت متيقن أنه قام للخامسة فليس لك أن تقوم، تقعد جالس سبح. وبعض الأئمة جازوا إن لم يفهم أن يقول له قمت لخامسة لأجل عظمة الصلاة، فإذا أصر على القيام بطلت على الإمام وصحت للمأموم بشرط أن ينوي المفارقة. بدون المقتاد لإله ما هو خلص، هو الآن متلبس في جزئية باطلة. وأما باقي التقديرات فالمذهب الصحيح المختار استحباب مدها إلى أن يصل إلى الركن الذي بعدها بما هو متعارف عليه من صحة ومرض الإمام ونشاطه وبطئه إلى ما سوى ذلك. وقيل لا تمد، فلو مد ما لا يمد أو ترك مد ما يمد لم تبطل صلاته لكن فاتته الفضيلة لأنه تهاون في محل المستحب أو بالغ في محل المستحب. هذا الفقه ميزان، من أراد الأجر فعليه العمل بما علمه. واعلم أن محل المد أي هنا محققها بعد اللام، هذا استدراك للكلمة وقيل تمد، حط عند هذا استدراك لقوله وقيل تمد. واعلم أن محل المد بعد اللام من الله ولا يمده في غيره. والله ورسوله أعلم. اللهم ارحم شيخنا وارحم من علمنا وارحم كل من كان له فضل وحق علينا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم افتح علينا فتح العارفين. اللهم افتح علينا فتح العارفين. اللهم افتح علينا فتح العارفين. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات الباقيات أعمالنا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم أعلي رايتنا وانصر دعوتنا وافتح لنا الأبواب وسخر لنا الأسباب واجمع علينا الأحباب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من كآبة المنظر وسوء المنقلب في النفس والمال والأهل والولد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا وراجع بنا إلى طريق الحق وإلى الطريق المستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.